حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا،
ظل الرسول معلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قلت لكم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بالفعل أن يربي قادة، هؤلاء القادة الذين فتحوا الدنيا بعد ذلك. لم تقتصر أبدا مسألة القيادة عند الصحابة إن هو يكون قائد بتربية النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما ربوا أيضا أجيال من بعدهم، رفعوا راية الإسلام ورفعوا راية الدين، لأن الصحابة أيضا ربوهم على أن يكونوا قادة. وده الهدف الأساسي من وراء هذه السلسلة، إن احنا نربي لهذه الأمة قادة يرفعون راية هذه الأمة في كل ميادين الحياة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين يرفعون راية الدين، ويستخدمهم الله سبحانه وتعالى ويستعملهم ولا يستبدلهم أبدا بفضله وكرمه ومنه. بفضل الله عز وجل إحنا الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله انتهينا بفضل الله من أهم ما يجب على القائد أن يقوم به، ده اللي العلماء اللي اتكلموا عن القيادة الغربيين الآن بيسموه ممارسات القائد. اتكلمنا بفضل الله عز وجل على كن نموذجا، وقلنا ان القائد اللي هينجح هو القائد اللي بفضل الله عز وجل عنده اخلاق عالية جدا جدا جدا، وقلت لكم ان 90% من فشل القادة انما يكون بسبب سوء الاخلاق. علشان كده قلنا ان شاء الله، وده هناخده باذن الله في اعداد بقى القادة، الجزء الخاص باعداد القادة، هنتعلم ازاي نكتسب الاخلاق الفاضلة اللي تعيننا ان احنا بفضل الله نكون قادة، نكون فعلا نماذج طيبة جدا تنفع الاسلام وتنفع المسلمين، تنفع الدنيا كلها. كنا نموذجا قلنا ان اهم شيء فيها المصداقية، ان الانسان يكون عنده صدق وامانة. الغربيين لما بيتكلموا عن المصداقية بيتكلموا عن الجزئيتين دول، وقلت لكم سبحان الله لو نظرنا لكل القادة اللي ربنا ذكرهم في القرآن هنجد سبحان الله جزئية المصداقية دي اساس ربنا سبحانه وتعالى وضعه في شأن هؤلاء القادة. كنا نموذجا بعد كده اتكلمنا عن مسألة الرؤية، وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقعد مع الصحابه ويمرنهم ازاي يكون عندهم رؤيه لحل المشكلات او الازمات اللي ممكن يقعوا فيها. زي ما قلت لكم النبي قعد مع الصحابه يوم بدر وقال لهم ايها الناس اشيروا علي، انتوا اللي تقولوا رؤيتكم ايه امام المشكله اللي احنا فيها الان. قلت لكم يوم غزوه الخندق النبي قعد مع الصحابه وقال لهم انتوا رايكم ايه، وكذلك ايضا يوم احد رايكم ايه، نقاتل بره المدينه ولا جوه المدينه. النبي كان بيربي في الصحابه في هذا الامر، رغم الامر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بوحي السماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة، ده تدريب للقادة ازاي في وقت المشكلة تكون عنده رؤية. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم معلم الصحابة على الرؤى البسيطة زي يوم بدر ويوم احد ويوم الخندق، هنعمل ايه في الفترة الوجيزة القادمة دي، والرؤى بعيدة المدى، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع من بعد صلاة العصر وظل يخطب في الصحابة الى اذان العشاء اخبرهم بكل شيء سيكون بعد ذلك. النبي ادالهم رؤية وعلمهم رؤية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي له خباب بن الارت وهو بيعذب في مكة ويقول له يا رسول الله الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا، والنبي يوضح له الرؤية اللي مليانة بالتفاؤل ومليانة بالامل، اصبر وتفائل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهذا الدين. دي كانت مسألة الرؤية المشتركة. اتكلمنا بفضل الله عز وجل حلقة الاسبوع اللي فات عن مسألة التحدي، وقلت لكم يا جماعة اهم ما يميز القائد التحدي اللي عنده، وقلت لكم التحدي معناه مش ان انا اخبط دماغي في الصخر، لا مش معنى هذا ابدا ان انا اتحدى اللي قدامي ان انا اخبط دماغي في الصخر كده، لا، ولكن دايما الانسان بيعمل زي ما المية، يعني لو في عندي مية سارت في هذا الطريق لقيت صخرة قدامها بتعمل ايه؟ بتجد متنفس اخر، بتجد طريق اخر. وقلت لكم هو ده المقصود من وراء التحدي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قابلته مشكله كان بيتحداها ازاي؟ انه يجد مسلك اخر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اهل مكه رفضوا الاسلام ولم يريدوا ابدا ان يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ النبي تحدى الموقف ده ازاي؟ بالاستسلام؟ لا، هي دي مشكلتنا دايما، احنا دايما بنستسلم. ولكن اعمل ايه؟ قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهم الاشياء اللي صنعها ان اوجد فرصة بديلة. ايه الفرصة البديلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على الناس في الطائف، طب الطائف رفضوا، عرض نفسه على القبائل، قبيلة ورا قبيلة، قبيلة ورا قبيلة، الى ان استجاب له مجموعة من الانصار. هو ده التحدي. الصحابة رضوان الله عليهم بيعذبوا الان في مكة، طب ازاي نتحدى الموقف ده ان احنا خلاص يعني نستسلم؟ لا، النبي اوجد لهم فرصة بديلة. ايه الفرصة البديلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حولهم الى خلاص الهجرة الى الحبشة، اوجد لهم فرصة بديلة حتى يعبدوا ربهم عز وجل. بعد كده فضل الله اتكلمنا عن التشجيع، وده الحلقة قبل الماضية، واتكلمنا عن التحفيز، وقلنا ازاي نوصل الناس الى العمل الصالح ولكن باسلوب طيب. فرق كبير جدا ان اخت متبرجة داخل المسجد، راحت الاخت مسكت شريط رميته في حجرها كده، شريط عن الحجاب، وقالت لها اسمعي يا اما تروحي جهنم. طيب يا جماعة يقينا البنت دي احنا هنخسرها، ولكن ازاي نحفز الناس؟ ايه انواع التحفيز؟ والتحفيز المادي والتحفيز المعنوي والتحفيز بالاقناع وغيرها من طرق التحفيز، وازاي النبي كان بيستغل هذه الطرق في تحفيز الصحابة على العمل الصالح، في تحفيز الصحابة على اعمار الارض. وبعد كده اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن اكتشاف المواهب، وكنا بنأكد جدا في الجزئية دي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مخالط للصحابة، بيكتشف ما عندهم من مواهب، وبعد كده بينمي هذه المواهب، وبعد كده بيسخر هذه الموهبة في خدمة الدين. زي ما قلت لكم ابن مسعود كان قصير ما ينفعش ابدا في الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه القرآن، وجد فيه هذه السمة، وبعد كده مكن له، قال للصحابة خذوا القرآن من أربع، اللي عايز يتعلم القرآن يتعلم من هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أبي بكر موهبة القيادة، أنه يكون قائد فذ ما شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكن له. مكن له إزاي؟ لما أرسله أمير على الناس في الحج سنة 9، لما مكن له إزاي؟ بالصلاة بالصحابة رضوان الله عليهم في وقت تعب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التعب اللي كان قبل الوفاة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في خالد الموهبة القيادية في القتال، النبي مكن له. مكن له ازاي؟ كان بيرسله قائد على الجيوش، نفس الموهبة كانت في عمرو بن العاص. النبي مكن له ازاي؟ لما ارسله قائد على جيش ذات السلاسل وغيرها من الغزوات اللي عمرو بن العاص كان فيها قائد على الصحابة رضوان الله عليهم. وقلت لكم ايضا حسان بن ثابت كان شاعر معروف، وكان عنده 60 سنة لما اسلم، فالنبي لما هاجر بقى 70 سنة كمان، ف70 سنة لا يمكن ابدا يطلع يجاهد، فالنبي مكن له في باب موهبته. طب مكن له ازاي؟ النبي مكن له انه يطلعه على منبره صلى الله عليه وسلم ليلقي الشعر الذي كان يهجو به قريش. فسبحان الله قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا يعني ما ينفعش نقول اصلا نقيس النبي بهذه المقاييس، لا والله النبي ليست له مقاييس اصلا يقاس بها، فهو النبي وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا نظرنا الى كلام العلماء المعاصرين الان في مساله القياده، هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حاز قصب السبق في كل هذه المقاييس اللي هي متعلقه بالقائد. ده كان الجزء الاساسي واهم جزء عندي بعد في سلسله قائدا، ولكن بعد مساله ازاي نعد بقى القائد، دي اهم جزئيه وهو ده المقصود. كل دي مقدمات لسلسله كن قائدا. ان شاء الله احنا بفضل الله عز وجل الاسبوع اللي فات كنا طرحنا عليكم سؤال، السؤال كان خاص بالتحدي، النبي ازاي قدر ان هو يتحدى استفزازات مكه بالسب والطعن والوقوع في عرضه صلى الله عليه وسلم والضرب والاهانه ومحاوله الاغتيال عده مرات، النبي قدر ازاي يتحدى هذه الاستفزازات؟ وقلت لكم يا ترى احنا ممكن ازاي نطبق هذا التحدي في زماننا هذا، طبعا مع الفيلم المسيء. تعالوا مع بعض نشوف اجاباتكم على صفحتنا كن قائدا، ونعرض اجاباتكم الان ونرجع ليكم عشان نتكلم بقى في صلب درس النهارده الا وهو صفات القائد المسلم. تفضلوا معنا.
حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين
الحبيب المصطفى أنت الأمين
يا خير خلق الله خير المرسلين
يا من إله الكون قد أوحى له
بالنور والإسلام والحق المبين أنشأك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان
ما شاء الله. يعني جزاكم الله خيرا على التعليقات الجميلة دي وربنا يا رب يتقبل منكم صالح أعمال. وإحنا بنحاول كده يعني بناخد بعض التعليقات لأن طبعا التعليقات كتير جدا فناخد بعضها كده بحيث ان شاء الله نستفيد منها ان شاء الله. الدرس النهارده باذن الله تبارك وتعالى درس في غايه الاهميه. الدرس ده بيتعلق باهم الصفات اللي ينبغي ان هي تكون في القائد اللي يقود امتنا باذن الله تبارك وتعالى. طبعا الصفات اللي لابد ان هي تكون موجوده في القائد المسلم بتختلف طبعا باعتبار الزمان وباعتبار المكان. وبعض الناس بيفصل قوي تفصيلات كتير جدا في 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 هذه الصفات وبعضهم بيقتصر على بعض الصفات. فنحاول ان شاء الله باذن الله النهارده ان احنا نحاول نجمل هذه الصفات زي ما اتعلمنا من اول السلسله. انا مش هقتصر ابدا في علم القياده على المسائل المتعلقه عندنا احنا في ديننا بس، ولكن هنستفيد من بعض العلماء اللي تكلموا عن القياده وفن القياده من خلال الدول الاوروبيه او كده او الغرب، لان هم ما شاء الله اهتموا بالباب ده اهتمام بالغ جدا. للاسف باب القياده وعلم القياده وفن القياده لم يدرس في زماننا الا في الايام البسيطه اللي فاتت دي، في حين ان القرن الماضي والاوروبيين عمالين بيجتهدوا غايه الاجتهاد ان هم ازاي يضعوا اصول لهذا الفن. من البدايه تعالوا مع بعض كده نتكلم في بعض الصفات. وزي ما قلت لكم الصفات دي هتختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن اشخاص لاشخاص. يعني مثلا لو جينا نظرنا كده مثلا لابن خلدون، وده كان احد المسلمين الكبار الافاضل، لما اتكلم عن صفات القائد في مقدمته كان بيقول إن أهم الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في القائد هي العلم والعدل والكفاية وسلامة الأعضاء والحواس. بيشترط أنه يكون عالم، عالم عنده علم، علم بإزاي هيقود الناس، عنده يكون عدل، والعدل دي صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أنه لابد كمان يكون عنده سلامة في الأعضاء والحواس عشان يقدر يقود الناس. دي مثلا كانت بعض الصفات اللي ذكرها ابن خلدون في كتابه في مقدمته على كتاب التاريخ بتاعه رحمة الله عليه. لو جينا نظرنا مثلا لبعض الأوروبيين وهم بيتكلموا على بعض الأمور المتعلقة بالقيادة، زي مثلا في الكتاب اللي هو اسمه سبيل القيادة اللي ألفه ألفريد مارشال البريطاني، كان بيقول وهو بيحط بقى الصفات بتاعة القائد، كان بيقول إن القائد هو الذي يجعل الناس يتبعونه، وينبغي أن يتصف بالشجاعة وقوة الإرادة، وأن يكون موضع ثقة رجاله واعتمادهم على موضع ثقة رجاله واعتمادهم، قادرا على أن يوحي بآرائه إلى الذين يقودهم وعلى استثارة الحماس في نفوسهم، وأن يكون موضع ثقة قادرا على مخاصمتهم أي الأتباع بلغة يفهمونها مما يكسبه قلوبهم وعقولهم، ذا كفاية عالية دارسا للطبيعة البشرية متعلما لفن القيادة وممارساتها، لا ييأس أبدا، يتحلى بالعزم، يحرص على معنويات رجاله، مسيطرا على نفسه، يحسن اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب، يعرف واجباته ويتقن عمله، مخلصا لمهنته، قادرا على إصدار القرارات السليمة، هادئا ضابطا لنفسه، مستعدا للمخاطرة عند الحاجة، ملتزما إلى أبعد الحدود بالدين. لو لاحظنا كده أحبابي هنجد أن هذا الرجل طبعا أنه هو من أبعد الناس عن الدين، وجدنا أنه هو حط الدين آخر حاجة عنده. ده بالنسبة لوجهة نظره هو حط الدين آخر حاجة خالص، يعني بعد الامكانيات سواء الاجتماعيه انه يقدر يكسب الناس او الاجتماعات او الصفات اللي ذكرها، ذكر اخر حاجه في الدين ودي اللي احنا هنذكره الان. لا احنا عندنا اول حاجه اهم ما يميز المسلم انه يكون ما شاء الله يعني متمسك بدينه. ولو جينا نظرنا برضه لبعض اقوال نابليون بونابرت وعلماء اللي اتكلموا في فن القياده بيهتموا جدا بكلام نابليون نظرا طبعا لانه كان قائد ما شاء الله فذ يعني. كان بيقول نابليون في الصفات التي يجب أن تتوفر في القائد أن يتوفر في القائد رأس هادئة، يعني ذكي بيفكر بهدوء، وبذلك تظهر له الأشياء على حقيقتها وفي مظهرها الصحيح، ويجب ألا يتأثر بالأخبار الحسنة أو السيئة، كما ينبغي ألا يتخلص من مسؤولية أخطائه بإلقائها على أتباعه، وإنما عليه أن يسير وفقا لهدف تجاربه الخاصة ويعتمد على مواهبه. ده كان كلام نابليون بونابرت. لو لاحظنا كده ان كل اقوالهم تحسوا كده ان هي بعيده شويه عن الدين، وسبحان الله انا مش عارف ازاي يعني قاده ممكن تعلو اسمائهم في التاريخ وهم بعيد عن الدين، ممكن اخذوا بكل اسباب الدنيا ولكن سبحان الله الاخره بتاعتهم بتبقى سيئه جدا. زي ما هنعرف مثلا في مزالق القياده نابليون رغم ان انا بقول عليه كان قائد فذ وصل لايه بعد كده، وهنعرف مثلا هتلر رغم انه كان قائد فذ برضه وصل لإيه بعد كده. هنشوف القادة الكبار دول اللي وصلوا النجمهم لمع جدا في سماء القيادة ومع ذلك سبحان الله قفل هذا النجم وراحوا لمزبلة التاريخ. تعالوا مع بعض كده ممكن نحن نقول احنا عايزين يا جماعة بقى نجمل اهم الصفات التي ينبغي ان تكون موجودة في القائد. بنقول ان الصفات ده كلها ممكن يعني تتلخص في ثلاث حاجات اساسية علشان اكون انسان قائد ناجح بإذن الله. لازم تتوفر فيها ثلاث صفات أساسية. الأولانية صفات ذاتية. يعني إيه صفات ذاتية؟ صفات ذاتية زي التفكير لو دخلنا عليها كمان مرة كده، صفات ذاتية التفكير، التخطيط، الإبداع، القدرة على التصور، دي كلها صفات ذاتية في الإنسان، إنه يكون ذكي، إنه يكون بيفكر بيخطط كويس. النوع الثاني من الصفات هي الصفات الإنسانية، إنه عنده علاقات ما شاء الله قادر إنه يعمل علاقات طيبة جدا جدا مع كل الناس. أما الأمر الثالث فهي مهارات فنية تخصصية زي فن اتخاذ القرار أو إزاي يحل المشكلات. دي مجمل الصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة في القائد. لو جينا نظرنا أكتر واحد اتكلم عن القيادة في الدول الأوروبية وما شاء الله هو من أشهر وأعرف الناس اللي اتكلموا عن القيادة في أوروبا ألا هو ستيفن كوفي، وضع لنا 8 صفات أساسية ينبغي أن تكون متوفرة في القائد، بدونها ما ينفعش أصلا يكون قائد. تعالوا مع بعض كده نتكلم على هذه الصفات سريعا. وستيفن كوفي كان بيتكلم عن هذا الكلام في كتابه القيادة على ضوء المبادئ، والكتاب ده ما شاء الله يريد كل إنسان عايز فعلا يكون قائد يقرأ هذا الكتاب لأنه فعلا كتاب ماتع جدا جدا في مسألة فن القيادة. تعالوا مع بعض كده نتكلم عن أهم الصفات اللي اتكلم عنها ستيفن كوفي، وهو قال يا جماعة أي إنسان عايز يكون قائد لازم تتوفر فيه 8 صفات دول. تعالوا مع بعض نشوفهم مع بعض. ستيفن كوفي بيقول أول سمة ينبغي أن تتوفر في الإنسان علشان يكون قائد يتعلمون باستمرار. يعني ايه يتعلمون باستمرار؟ اولا هو عالم ولا يتوقف ابدا عن هذا العلم اللي هو حصله، لا ده عمال كل شويه انه ما شاء الله بيستفيد علم، بياخد دورات جديده، بيتعلم علم جديد، دايما بيثقف نفسه، بيعلم نفسه. من اهم الامور اللي كنت دايما سبحان الله استفدتها كده من الشيخ مصطفى ان الشيخ مصطفى دايما بيذاكر، دايما بيحضر، فبقول له يا شيخنا انت ما شاء الله يعني عالم يعني مش محتاج مذاكره، قال لي انا لو بطلت مذاكره هيخلص كل علم اللي عندي ومحدش حد يسمعني ثاني. فما شاء الله يتعلمون باستمرار. ولو جينا نظرنا لهذه الصفة من خلال القرآن هنجد ان معظم القادة اللي ربنا ذكرهم لنا في القرآن كان دايما بيأكد معهم على جزئية العلم. يعني مثلا داود عليه الصلاة والسلام كنبي قائد، وسليمان عليه الصلاة والسلام كنبي قائد، ربنا ذكرهم بالعلم. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال، ولقد آتينا داود وسليمان علما. أهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لداود وسليمان بعد الإيمان وبعد النبوة مسألة العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم العلم. مفيش قائد أبدا هينجح ونجمه كده ما شاء الله يعلو إلا إذا كان عالم، وعلى قدر العلم مع الإخلاص طبعا والتقوى ربنا سبحانه وتعالى بيرفع من شأن هذا الإنسان. شوفوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قائد في زمانه، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ربنا علمه من تأويل الأحاديث العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ليوسف عليه الصلاة والسلام. شوفوا قد إيه بفضل الله عز وجل أولا، ثم بهذا العلم ربنا سبحانه وتعالى إزاي مكنه في الأرض، إزاي سيدنا يوسف كان عنده علم بتأويل الرؤى، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أعطى ليوسف عليه الصلاة والسلام العلم عن طريق الرؤية. يعني يضع الامور في مكانها ويضع رؤيه ازاي المشكله دي لما تحصل. لما سالوه هنعمل ايه في المشكله دي, مشكله السبع سنوات العجاف اللي هتصيب مصر, قال لهم احنا هنعمل كذا كذا كذا, ووضع لهم خطوات اساسيه. سبحان الله. يبقى اذا العلم اساس جدا بالنسبه للقائد المسلم. لو جينا برضو نظرنا سبحان الله في قصه سيدنا طالوت عليه الصلاه والسلام, في قصه طالوت ربنا سبحانه وتعالى قال واتاه بسطه في العلم وزاده بسطه في العلم والجسم. ربنا سبحانه وتعالى اول سمه اداها لطالوت كانت سمه العلم, كانت سمه العلم. فاول سمه عشان زي ما قال ستيفن كوفي كان بيقول يتعلمون باستمرار. تعالوا مع بعض نرجع تاني. ستيفن كوفي بيقول انهم دائما يتعلمون باستمرار. الجزئيه الثانيه, الجزئيه الثانيه يثقون بالاخرين. يعني ايه يثقون بالاخرين؟ يعني هي لها تعلق شويه بمساله الايه, التمكين للناس, التمكين للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يثق في اصحابه كان يمكن لهم, زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه مكن لابي بكر رضي الله عنه. كان لثقه النبي في ابي بكر قدمه للصلاه, لثقه النبي في علم ابي بكر قدمه للحج بالناس, لثقه النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر قال اقتدوا بالذين من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خالد كان وثق في خالد رضي الله عنه وقال إنه سيف من سيوف الله, سيف من سيوف الله سلطه الله سبحانه وتعالى على رقاب المشركين. فالسمة الثانية من سمات القائد أنه دايما بيثق بالآخرين ويمكن لهم علشان يظهروا ما عندهم من إمكانيات. الأمر الثالث يسارعون إلى تقديم الخدمات للناس, ودي بنسميها العلاقات اللي دايما بتكون بين الناس وبعضها. ازاي يكون القائد عنده علاقات اجتماعيه تخليه بسرعه اي حد عنده يقدر يقدم له خدمات. لو جينا نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم او جينا نظرنا الاول في القران, احنا بنتكلم عن القياده من خلال القران, هنجد سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا ذا القرنين كملك قد ايه كان يسارع لتقديم الخدمات للناس. لما قالوا له ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينه سدا, قال لهم انا لا احتاج لهذا المال, ولكن قال لهم ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه, وذكر اخر الامور. لما الناس دي اوذيت من ياجوج وماجوج هو بسرعه لم يتلك ابدا ولم يتوقف انه يسدي الخدمات للناس, انه يساعد هؤلاء الناس في كف اذى هؤلاء والعياذ بالله اللي هم ياجوج وماجوج عن اذيه هؤلاء البشر. دايما بيسارع لتقديم الخدمات للناس. ولو نظرنا في قصه يوسف, رغم ان يوسف في مصر من ملك مصر وعزيز مصر, ياما اوذي يوسف عليه الصلاه والسلام, ولكن لما كانت المساله لازم دلوقتي تقدم خدمه للناس, سبحان الله يوسف عليه الصلاه والسلام ما تاخر وما تلكأ لحظه انه يخدم الناس. يعني حتى ما لهمش انا هخدمكم مقابل ان انا تطلعوني من السجن, لا 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 لا, ولكن اسد الخدمات للناس. وده بالفعل الانسان الناجح اللي بيقدر ياسر قلوب الناس. بياسر قلوب الناس, بياسر قلوب الناس بايه؟ بالعلاقات دي, انه اي حد ممكن يسدي له خدمه. بعض الناس ربنا بيمكن له كده انه يكون قائد, بيخسر القياده تمام بسبب انه دايما ما بينفعش الناس, ما بينفعش الناس. لو واحد واقع في مشكله بينفض يديه من هذا الرجل, لا ده انت واجب عليك انك تساعده. ان لو حد عنده في المحل مثلا واقع في ازمه ماديه مثلا ما بيسالش عنه خالص, وبالتالي حتى لابد الانسان ده لن يستمر معك, هيسيبك ويمشي لانك لا تقدم له الخدمات. الدنيا مش قائمه على الاخذ بس. اللي هيظن ان الدنيا قائمه على الاخذ فقط, لا ده انسان يعني مش تفكيره مش صح خالص, بل لابد يكون في اخذ ورد. بل الانسان القائد الناجح اللي دايما بيبص الناس عايزه ايه وبيسعى دايما ان هو يسدي لهم الخدمات. لو جينا نظرنا لحياه النبي, حياه النبي كانت كلها كده. لا ننسى ابدا ان الامه كانت تاتي, الجاريه كانت تاتي وتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها, ليقضي لها حاجتها. يا نهار ابيض, طفلة صغيرة عايزة النبي يقضي لها حاجة, تاخد بإيديه تلف بيه المدينة لحد ما يقضي لها حاجتها. ده القدرة على إسداء الخدمات للناس. عشان كده النبي أخذ بقلوب الناس. الصحابة رضوان الله عليهم لو كان الواحد منهم مرض, يعني سعد بن أبي وقاص مرض, راح النبي صلى الله عليه وسلم عاده رضي الله عنه وعن سعد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لو حد مات بيشهد جنازته. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حد مات, النبي كان بيقول أيما رجل من أمتي مات وعليه دين فدينه عليه. يا نهار أبيض, يا نهار ابيض, شوفوا النبي قد ايه كان بيسدي الخدمات للناس. ما تنسوش موقف النبي لما هو عائد من غزو ذات الرقاع. النبي هو راجع من غزو ذات الرقاع وكان جابر رضي الله عنه الجبل بتاعه مريض, فكان الجبل بتاع جابر بيتاخر عن الصف عن الـ عن الـ عن القافله. النبي صلى الله عليه وسلم ساب مكانه في الامام ورجع لجابر, فبيساله يا جابر ايه المشكله؟ فقال له يا رسول الله إيه الجمل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل فعاد اسرع مما كان, لدرجه ان جابر رضي الله عنه كان يقول انا كنت باخد بزمام الناقه كده علشان ما تسبقش النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقعد مع جابر ويقول له يا جابر
يعني هل تزوجت؟ يقول له ايوه يا رسول الله. قال بكرا ام ثيبا؟ يقول له ثيب. يقول له هل بكر تلاعبها وتلاعبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ان جابر محتاج لاموال، يقول له تبيعني الجمل بتاعك يا جابر؟ يقول له ماشي يا رسول الله. ويشتري النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل. ولما يوصل رضي الله عنه جابر، لما يوصل رضي الله عنه المدينه، يجي يدي الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرد له الجمل. وكان النبي كان عايز يرد الدين بتاع والد جابر اللي مات وترك دين كبير جدا، فحب انه يدي مال لجابر ليقضي الدين، ولكن بطريق غير مباشر علشان ما يؤذيش مشاعر جابر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج في السفر لم يكن مكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول القافله، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخر القافله ليساعد الفقير ويساعد المحتاج ويساعد ده. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قدره على ازداء خدمات للناس بصوره غير طبيعيه، بصوره غير طبيعيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ننساش ابدا موقفه مع جابر وموقفه مع الصحابه. اي حد من الصحابه كان بيقع في مشكله، اول واحد تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف معاه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. القدره على ازداء خدمات للناس، صدقني والله ما ينفعش يكون في عندنا اخ والده توفي واحنا حتى ما رفعناش السماعه كلمناه. ما ينفعش ابدا تكون اخت من الاخوات مريضه والاخوات ما يعرفوش عنها حاجه، فين اسدادنا الخدمات ان احنا نروح ونزور؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعه بن كعب خادم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان دايما بيساله انت اخبارك ايه، ما تزوجتش ليه؟ الا تزوج يا ربيعه، ما تتزوجش يا ربيعه. ولما ربيعه جاء يتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تكفل بمساله العقيقه والوليمه، وتكفل بكل شيء رضي الله صلى الله عليه وسلم لربيعه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منغمس وسط الناس بيزدي لهم الخدمات، علشان كده كان قائد ناجح جدا 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 جدا. ما ينفعش، ما ينفعش نكون احنا ناس وملتزمين وشايفين مشكلات الناس واحنا مش هنا خالص. يعجبني جدا جدا اخوه ما شاء الله عندنا في المنصوره، ربنا يا رب يبارك فيهم، لما حصلت ازمه الانابيب هم اول ناس اتحركوا وسعوا ان هم يجيبوا انابيب ويزدوا الخدمات للناس جدا. لما علت اسعار الاكل والكلام ده، عملوا ما شاء الله معارض وحاجات من كده بسعر التكلفه علشان يوفروا الناس خدمات بيزدوها للناس. يا جماعه مصر الان محتاجه منكم يا شباب ان انتوا تشوفوا مصر محتاجه ايه وتقفوا معاها، وتقفوا معاها نسدي خدماتنا للناس، نجتهد. يبقى اذا يتعلمون باستمرار، يثقون في الاخرين، يسارعون الى تقديم الخدمات الى الناس. لا تتوقف ابدا، لا تتلكى ابدا. حد واقع في مشكله اجري معاه. ده ربنا سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل اصل من اصول الدين انك تسعى بشده ساقيك مع المحتاج ومع الملهوف ومع صاحب الحاجه. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: ولان امشي مع اخ لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. وكان النبي بيربي الصحابه لانهم يكونوا قاده، ان خدوا بالكم عشان تكونوا قاده لازم حتما ولا بد تزل خدمات للناس، تكون خدام عند الناس، تكون خدام عند الناس بقدر المستطاع. مهم جدا، مهم جدا على قدر ازداء خدماتك الخدمات للناس، ما شاء الله انت بتاخد قلوب الناس. ما ننساش ابدا النبي كان يقضي الليل مع ابي بكر لحل مشكلات الناس. ما ننساش الاصول دي. أهم ما يميز القائد أنه دايما بيسعى لتقديم خدماته للناس. يبقى إذن يسارعون إلى تقديم خدماتهم للناس. نشوف معنا كده الجزئية الرابعة النهاردة. الصفة الرابعة اللي بيذكرها ستيفن كوفي بعد يسارعون إلى تقديم الخدمات للناس، بيقول يعيشون حياة متوازنة. يعيشون حياة متوازنة. القائد الناجح اللي ما بيغلبش حاجة على حاجة، ولكن القائد الناجح اللي لو سألت عن عبادته ما شاء الله لك كتب الله، لو سألت عن علاقته مع أهله ما شاء الله لك كتب الله، لو سألت عن صحته ما شاء الله لك كتب الله بالله. هو دايما بيعيش حياة متوازنة، ما شاء الله بيعطي للبدن حقه، بيعطي لله عز وجل حقه، بيعطي لزوجته حقها، عايش حياة متوازنة. الحياة المتوازنة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايشها، كما يقول الصحابة رضي الله عنهم: من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هيشوفه صائم، ومن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا برضه هيشوفه مفطر. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيقوم الليل حتى تتورم قدماه، ده في جانب العبادة، ما شاء الله كان كل يوم يقعد مع أهله. بعض الشباب تلاقيه مثلا منغمس في العبادة، منغمس جدا في العبادة، ومضيع حق زوجته. ما ينفعش، عمرك ما تكون قائد ناجح. بعض الشباب منغمس جدا 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 في طلب العلم ونسي قلبه، ونسي قلبه، عمرك أبدا ما هتكون قائد. وبعض الشباب تلاقيه منغمس في فعل الخيرات للناس، وأول ناس نسيهم هم أهله. ما ينفعش. القائد الناجح لازم تلاقيه عايش الحياة المتوازنة دي، ما شاء الله. زي ما النبي علم عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص عايش حياة مش متوازنة تماما، قاعد طول الليل قيام ليل وطول النهار صيام، لدرجة أن السيدة عائشة لما رأت زوجته وجدتها متبذلة فبتسألها إيه أخبارك؟ فقالت أن عبد الله ليست له حاجة في النساء. طب ليه؟ بيصوم النهار ويقوم الليل، ده لسه عريس جديد. فلما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، النبي راح عاتبه وراح علمه بقى يعني إيه حياة التوازن، راح علمه يعني إيه حياة التوازن، إزاي زي ما بتهتم بعبادتك وطاعتك وقربك من الله تحافظ على صحتك، إزاي زي ما بتهتم بالطاعة وتحافظ على الصحة تهتم بزوجتك، مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله، يا عبد الله، إن لبدنك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان اسمه كهمس الهلالي، والحديث صحاه الشيخ الألباني، كهمس ده جالي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، ولما بايعه على الإسلام عمل إيه؟ رجع بقى خلاص، رجع عنده بقى إيه قوة الطاعة وقوة عبادة، صام سنة كاملة لم يفطر فيها ولا يوم. جالي النبي بعد السنة فيقول فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب النبي صلى الله عليه وسلم في النظر هكذا، ثم قلت له يا رسول الله أما تعرفني؟ أنت مش عارفني؟ فقال من؟ قلت أنا كهمس الهلالي يا رسول الله. قال وما حملك على أن تقتل نفسك؟ قلت والله يا رسول الله ما أفطرت بعدك يوما، عمري ما أفطرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما حملك على أن تقتل نفسك يا ربي؟ أنت ليه مش ده المسلم؟ المسلم عايش حياة متوازنة بيعطي الشغل حقه. بعض الشباب ما شاء الله ملتزمين ومخلصين جدا في عملهم، واخد العمل مثلا 16 ساعة في اليوم، لا بيشوف زوجته ولا بيشوف أولاده ولا بيربيهم ولا كان ده كله، صدقني عمرك ما هتكون قائد. ولكن لازم زي ما بتدي لشغلك حقه ادي لزوجتك حقها، ودي لأولادك حقهم، ودي لربنا سبحانه وتعالى حقه، واعطي لأهلك حقهم، ده القائد الناجح. عشان كده كان ستيفن كوفي بيقول أهم حاجة في هذا القائد أنه دايما يعيشون حياة متوازنة. الصمة اللي بعد كده ونشوفها كده مع بعض، كان بيقول يشعون طاقة إيجابية. أهم حاجة في القائد انه ما يكونش ابدا يعني هو عنده ايجابيه دايما، يعني الكلمات السلبيه ما بيتكلمش بيها اصلا، يعني عمره قال ايه يعني مثلا ما يقولش مثلا اصل مش هينفع، اصل صعب، اصل مستحيل. الكلمات دي لا يمكن بحال من الاحوال تخلي الانسان ابدا يعني يكون قائد ناجح. ولكن ما شاء الله هو مفعم، مفعم ما شاء الله بالطاقة الإيجابية مهما كانت الأزمة، اعتماده على ربنا ما شاء الله يخلي عنده الطاقة الإيجابية دي. لما يعني تعرفين أن طالوت مع جيشه كل شوية ما تعرض في فتنة تولوا إلى قليل، تولوا إلى قليل، تولوا إلى قليل، هو كده لحد ما بقى عنده 317، زي ما ثبت في صحيح البخاري أن كان عدة أصحاب النبي يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 314 حتى 317 كده تقريبا. بص قدامه لقى جالوت والجنود بتاعه، شو بقى الناس ممكن تديك رسائل سلبية، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، اللقات اللي دايما تقول ما ينفعش، لا ما مش هنقدر، مستحيل. شوف بقى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي دي أفعمه بالإيجابية، بالمشاعر الإيجابية، ما تقولش مستحيل. زوجة من الزوجات ما بتبطلش نوم مثلا، وزوجها بيطلب منها مثلا ترويق الشقة، بيطلب منها أشياء، بيطلب منها كذا، وهي نايمة على طول، ولما يجي زوجها يوجهها مثلا أصل الأولاد، ما هو طول ما انت بتقولي اصل الاولاد هتفضلي في مشاكل طول حياتك. دايما قولي ايجابيه، خليكي ايجابيه، ان شاء الله احاول، ان شاء الله اقدر، ان شاء الله اسعى، ان شاء الله اجتهد. عشان كده محتاجين ان يكون دايما القائد. عايز يكون قائد في البيت كويس، ما يقولش مستحيل، ما تقولش مستحيل ان انا احفظ القران، ما تقولش مستحيل ان انا ارجع تاني اتعلم العلم، ما تقولش مستحيل ان انا ارجع تاني اعمل لا ما تقولش الكلام ده، دي كلها رسائل سلبية حتما بدها تأثر على أفعالك. ولكن دايما ما شاء الله، شوف أنا عايزك دايما سيبك بقى من الناس اللي كانوا مع سيدنا طالوت وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، دول دايما الفئة المنهزمة اللي عمرها أبدا ما بتقدم شيء أبدا بحال من الأحوال. زي بالظبط مين؟ زي كده الجد بن قيس، النبي قال له اطلع معنا للجهاد في غزوة تبوك، قال له لا أتفتن، إذن لي ولا تفتني. السمات السيئة دي والعياذ بالله دي دايما اللي بتخلي الإنسان لا يصنع أي شيء. ولكن خلي عندك طاقة إيجابية، إن شاء الله ربنا يعيني، إن شاء الله ربنا يوفقني، طالما أنا معتمد على ربنا، ربنا مش هيخذلني أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، طالما أنا أقدم العمل الصالح إن شاء الله ربنا يوفقني. إن شاء الله إحنا عايزين نعمل حضانة أطفال عندنا في الحضانة، ده تتكلف مثلا ولا 300,000 جنيه، هنجيبهم منين؟ هتقول هتجيبهم منين؟ مش هتجيبهم، ولكن لو قلت أنا أسعى وأجتهد وربنا يعيني، ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. هم مفعم القائد دايما مفعم بالرسائل الإيجابية. نشوف كده السمة اللي بعد كده، بعد ما قال إن هم يشعون بالطاقة الإيجابية، بيقول يهتمون جدا بتجديد الذات. دايما بيعني بمسألة تجديد الذات يدربون أنفسهم على تجديد الذات إن هم دايما بيصلحوا الأخطاء اللي موجودة عندهم. لو شاف في عيب بيحاول دايما يصلحه، لو شاف في إن عنده مهارة ضعيف عنده شوية هو بيجتهد دايما إنه يصلحها وإنه دايما يرفع من هذه المهارة. لو ما بيقدرش يتواصل مع الناس، وفن الاتصال مع الناس ده فن كبير جدا هنتكلم عليه، مش قادر يتواصل مع الناس يتعلم ازاي المهاره دي. ما بيعرفش ازاي يستخدم الكمبيوتر يجتهد ازاي يتعلم الكمبيوتر كده، ان هو ما شاء الله بيدرب نفسه ازاي ينمي من ذاته وينمي من قدراته. السمه اللي بعد كده بيقول يتكاملون مع غيرهم. يعني ايه يتكاملون مع غيرهم؟ لازم نعرف كويس ان النجاح هيكون بتكاتفنا دايما مع بعض. إذا دبت الفرقة والاختلاف وكل واحد عايز يستغل بنفسه وكل واحد عايز يقول أنا القائد هنضيع. ولا تنازعوا، شوف الأصل ده اللي هم بيقولوه دلوقتي موجود عندنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. سبحان الله، سمات واضحة جدا هم عمالين يكتشفوها ويبتكروا ويدوروا ويبحثوا إيه الصفات اللي تكون موجودة في القادة وهي موجودة عندنا في القرآن. شوف النهاردة كل خلاف حصل بين الصحابة اللي ترتب عليه، شوف النهاردة الخلاف اللي ربنا ذكره لنا بعد غزوة أحد في سورة آل عمران، ربنا قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. انتبهوا، القائد الناجح اللي يحاول دايما كده يكون فيه بينه وبين كل الناس علاقة مودة ومحبة وألفة، لأنه هو يعلم يقينا النجاح ما بيكونش على إيد واحد بس، لازم النجاح يكون بالتكاتف. وأنا دايما بقول صلاح الدين مش هو اللي حارب بيت المقدس، لا، ده صلاح الدين قدر أنه يبني جيل كان كله صلاح الدين، جيل متكاتف مترابط كده، ربنا سبحانه وتعالى نصره وأعزه. عشان كده نقول سبحان الله، هاتوا أي مشكلة حصلت للأمة في التاريخ كله، الأندلس سقطت ليه؟ لأنهم كانوا لا يتكاملون مع بعضهم. كان الملك علشان يوسع مملكته ممكن يتحالف مع الصليبيين ضد ملك مسلم آخر علشان يوسع مملكته. لما حصل الفرقة والاختلاف وما كانوش متكاملين مع بعضهم البعض، كانت النتيجة أن الأندلس كلها سقطت. ليه؟ مفيش تكامل بينهم من بعض. عشان كده أوجد دايما روح فريق بينك وبين إخوانك وأحبابك اللي حواليك. لو أنتوا في بلد وبتدعوا إلى الله سبحانه وتعالى سويا في هذه البلد، حاول دايما أنتوا تكونوا متكاتفين، وعلى قدر تألفكم وتكاتفكم صدقوني والله ربنا سبحانه وتعالى هيوفقكم كتير جدا جدا جدا. أذكر لكم موقف حصل معانا من فترة. كان في شيخ كبير جدا كان بيجي عندنا، وكنا احنا مجموعه طلبه علم، والشيخ كان بيجي لنا البيت بيروح عند فلان ده النهارده، لا فلان ده بكره، لا فلان ده بعده. ففي طول ما احنا كنا خلاص يا جماعه بكره الشيخ عند فلان، بعده الشيخ عند فلان، في يوم حصلت مشكله بين اتنين. ده يقول انا عايز الشيخ عندي عشان الناس تشوف الشيخ طالع عنده البيت، وده يقول لا انا عايز الشيخ عندي، وده يقول لا انا عايز الشيخ ده عندي. لما حصلت الفرقه سبحان الله، بصوا يا جماعه اللي حصل، ان جاء خبر لامن الدوله الشيخ اتمنع من الجلسه اصلا وراحت الجلسه. وجود الخلاف بيننا وبين بعض ده بيذهب البركه. يا جماعه ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم على الصحابه علشان يخبرهم بليله القدر. لما حصل خلاف رفعت هذه الليله وقال خرجت لاخبركم بليل اخبركم بليله القدر، فتلاحى امامي هذان الرجلان فرفعت. ما تنسوش هذا الكلام. يبقى اذا من اهم ما يرون اللي احنا من اهم الصفات اللي بتميز القائد انه متكامل مع اخيه، دايما متكاتفين مع بعض، متألفين، روح المودة والمحبة بينهم من بعض. حصلت مشكلة صدقوني الخير بيرفع. آخر صفة ذكرها ستيفن كوفي بيقول يرون الحياة كمغامرة. يعني إيه يرون الحياة كمغامرة؟ عندهم شجاعة في اتخاذ القرارات، الشجاعة دي اللي كانت بتعينهم بعد كده على أن تكون قراراتهم سليمة. دي الصفات اللي ذكرها ستيفن كوفي، الصفات الثمانية، وهنطبقها دلوقتي في نموذج إن شاء الله عملي معانا على ذي القرنين رضي الله عنه. دي الصفات اللي وضعها العلماء الغربيين، ولكن بالنسبة لنا احنا كمسلمين الصفات دي كويسة جدا رائعة جدا، ولكن احنا لازم تكون في صفات تانية تكون موجودة في القائد المسلم. هنضيفها على الثمان صفات، يا ترى ايه هما الصفات اللي دايما لازم نزودها مع القائد المسلم؟ اول حاجه عقيدته الراسخه، ان لازم تكون عنده عقيده راسخه. العقيده دي هي المحرك الاساسي له. القائد المسلم من غير العقيده الراسخه لا يساوي شيء. عارفين زي ايه؟ الصحابه رضوان الله عليهم كده يوم غزوه حنين، لما كان الجيش خارج ب 3000، معذره ان غزوه مؤته، لما خرج الجيش ب 3000 وعرفوا ان جيش الروم 200000، شوف العقيده الراسخه. ويقوم عبد الله بن الرواح يقول لهم ايها الناس لما الصحابة ترددوا نعمل ايه؟ نبعت للنبي؟ لا نرجع، لا ننتظر شوية، نطلب من النبي مدد. فالدنيا تهزت شوية، فقام عبد الله بن رواحة ورد الأصول لنصبها وقال لهم أيها الناس إن الذي تخافون منه الآن هو الذي خرجتم إليه. أيها الناس قوموا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة. شوف العقيدة الراسخة ممكن تعمل إيه. أهم ما يميز القائد المسلم عقيدته الراسخة اللي دايما بتحركه، زي ما ربنا ذكر لنا في قصة طالوت، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. شوف العقيدة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما شاء الله. هي دي العقيدة، العقيدة اللي بتحرك، العقيدة دي اللي حركت قلب أرسلان. قلب أرسلان ده القائد المسلم الفذ اللي ما كانش له مثيل، لما أراد أنه يقاتل في أحد المعارك كان بيقاتل فيها جيش الروم، وكان جيش الروم قده حوالي 70 ضعف، والجيش بتاعه تهز كده، فسبحان الله فقام وتكفن وتحنط ولبس اللبس بتاع الميتين، وقال والله لا أغادر هذا المكان، إما أن يفتح الله عز وجل لي وإما أن يكون مقبرة لي. قوموا فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما نصر عزيز من عند الله عز وجل وإما الشهادة في سبيل الله. عقيدة، عقيدة دائما هي اللي بتحرك القائد، عقيدته واتصاله بربنا سبحانه وتعالى، ما شاء الله لك واسع بالله. إيه ده؟ إيه ده؟ عقيدة راسخة بتحرك دايما القائد أنه بالفعل يقود الأتباع. صحابة رضوان الله عليهم في كل معاركهم كانت بهذه الصورة، دايما بيبثوا على العقيدة الراسخة في قلوب الناس، وبالتالي كان ربنا سبحانه وتعالى بينصرهم. فأهم ما يميز القائد المسلم عقيدته الراسخة اللي ينبغي أنها تكون موجودة ومغروسة في قلبه. علشان كده هنقول أن من أهم الأشياء وإحنا ما بنبني القائد أن إحنا إزاي نعلمه عقيدة، إزاي نعلمه عقيدة أن إن شاء الله طالما أنك مع الله لن تهزم أبدا، طالما أنك يعني قدمت ما عندك من أسباب الدنيا. شوف صلاح الدين خلاص أخذ بكل أسباب الدنيا، أعد الجيش ورب الشباب وعمل وسوى والكلام ده، كان بعد كده إيه اللي حصل؟ بعد كده حط دماغه في الأرض وقال يا رب أخذت بكل أسباب الدنيا والنصر من عندك، فأعني يا عزيز يا كريم. إيه ده؟ إيه العقيدة دي؟ العقيدة دي اللي فضل النبي يغرسها في قلوب الصحابة ورباهم على هذه العقيدة. تخيل معايا الصحابة بيقول لأبي بكر رضي الله عنه يوم حروب المرتدين، الصحابة كلهم أنكروا على أبي بكر، أنت هتحارب مين؟ ده العرب ارتدوا، جيش الروم بيجهز نفسه، جيش فارس بيجهز، هتحارب مين ولا مين؟ حتى عمر صاحب القلب القوي بيقول له يا أبي بكر إلزم بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى تقوى قين. المسألة انتهت، ولكن شوف العقيدة الراسخة. قام أبو بكر وقال والله لأحاربنهم وحدي، ويخرج أبو بكر رضي الله عنه وحده. الصحابة يشوفوا كده فكلهم يخرجوا مع أبي بكر رضي الله عنه، ولما الكل يخرج مع أبي بكر يجاهد هنا ويجاهد هنا ويقاتل هنا ويقاتل هنا، حتى مكن الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن أبو بكر بن عياش كان يقول لقد قام أبو بكر رضي الله عنه في هذا اليوم مقام لا يقومه إلا نبي. المقام ده مقام لا يقومه إلا نبي. حتى عبد الله بن سعود بيقول إيه، بيسأل عبد الله بن سعود بيقول لقد كان أبو بكر رضي الله عنه في أول النهار عاب عليه الناس رأيه، الناس كلهم عابوا عليه، انت عايز تقاتل مين ولا تقاتل مين، وفي آخر النهار علموا ان الرشد في كلامه، علموا ان هو فعلا كان كلامه صحيح. لما بيسألوه بقى بيقولوا له انت ما دخلش في قلبك خوف او وجل، من قتال كل الجبهات دي كلها؟ فقال والله ما دخل في قلبي خوف ولا وجل منذ ان كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. فقال لي يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا نهار أبيض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغار رب أبا بكر رضي الله عنه، لما رباه الموقف ده اللي غرس النبي في قلبه العقيدة، ما شاء الله لك واسم الله، الموقف ده نفعه هنا. نفس الموقف ده اللي بيفكرنا ربنا أو بنذكره في القرآن، اللي هو موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، البحر قدامه وفرعون من وراه، ويغرس العقيدة في قلوب أصحابه، قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ده القائد، العقيدة من جوه هي اللي بتحركه، هي اللي بتزقه، هي اللي بتدفعه لعمل هذه الأمور ولصنع هذه الأمور عشان يكون قائد مسلم للناس. فمن أهم ما يميز، إحنا شايفين قدامنا أهم ما يميز القائد المسلم عقيدته الراسخة. طيب ايه الامر الثاني؟ هو الاستخلاف. الاستخلاف. هو طبعا المفترض ان احنا نحط الاتباع وبعد كده التزكيه وبعد كده الاستخلاف، ولكن يعني الاستخلاف يعني ايه؟ الاستخلاف يعني ايه؟ الاستخلاف الاستخلاف معناه ان القائد المسلم هو بيعمل لا يعمل لنفسه، وانما يعمل لعماره الارض. ده معنى الاستخلاف. الصفه الثالثه اللي ينبغي ان تكون موجوده عند القائد المسلم هي صفه التزكيه. يعني ايه التزكيه؟ بيسعى دائما ان يكون عنده اخلاق فاضله، صادق امين ما شاء الله لك بسم الله، عنده صدق وامانه مع الناس، ما بيغشش ما بيكذبش، مش بيتحايل على الناس ابدا. اهم ما يميز القائد المسلم التزكيه. لو جينا نظرنا للكلام كله بتاع السيف الكوفي لنجد فيه ما هو مقام الاخلاق ابدا، ما وجدناش فيها اخلاق خالص. احنا نقول اهم ما يميز القائد المسلم اخلاقه ما شاء الله بسم الله. اما الصفه الاخيره فهي اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل اقواله وفي كل افعاله في كل حركاته وفي كل سكناته. دي اهم ما يميز القائد المسلم. ونضيف الاربعه دول على الصفات اللي وضعهم ستيفن كوفي تبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه متميزه جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض الان بعد ما خدنا الجزء النظري المتعلق بالدرس في الدقائق الاخيره كده مع الدرس النهارده، نبدا نشوف بقى مثال حي واقعي من خلال القران على قائد ربنا ذكره، ونشوف اهم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لهذا الانسان. تعالوا مع بعض نشوف كده من خلال سوره الكهف، وده الواجب بتاعنا النهارده ان شاء الله اللي احنا هناخده معانا، صفات القائد المسلم من خلال سوره الكهف ذو القرنين انموذجا. اول صفه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شان ذي القرنين هو الايمان بالله سبحانه وتعالى. الدليل ان هو كان مؤمن. ربنا سبحانه وتعالى قال هذا، قال إن مكنا له في الارض. ربنا سبحانه وتعالى انما نسب التمكين له سبحانه وتعالى، وبالتالي الله سبحانه وتعالى مكن له بسبب صلاحه، بسبب طاعته، بسبب قربه، بسبب الإيمان اللي كان موجود عنده بلا شك. وأدل دليل على كده نشوف كده مع بعض، أدل دليل على كده أنه كان مؤمن، أنه كان بيسعى دايما لترسيخ الإيمان ومعاني الإيمان في قلوب أصحابه. بعض الناس بيقولوا أن ذو القرنين ده الإسكندر الأكبر، ده كلام غلط، بدليل أن الإسكندر كان والعياذ بالله ما كانش مؤمن ولا كان موحد، ده كان وثني. إنما ربنا هنا بيقول وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ده اللي احنا بنسميه العقيدة الراسخة اللي كانت موجودة في قلب ذي القرنين. حيثما توجه، حيثما الثواب والعقاب عنده، كان على مسألة الإيمان بالله والعمل الصالح. ده المؤمن اللي عمل صالح فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ده أقوى دليل إن القول بيقول إن ذي القرنين كان الإسكندر أكبر، ده كلام باطل، كلام مش صح خالص. يبقى إذا أول سمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ذي القرنين هي مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض كده نشوف الصفة الثانية، الصفة الثانية العلم. العلم هو كان عالم، طب جبتوا العلم ده منين؟ تعالوا مع بعض نشوف كده ماذا قال الله عز وجل. قال ربنا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سبب هنا معناها علما كما قال أهل التفسير، وآتيناه من كل شيء سببا. السبب هنا معناه العلم كما قال العلماء. بس كده احنا بناخد علم ذي القرنين من الجزئيه دي او السمه اللي ربنا ذكرها في ذي القرنين من الايه دي بس؟ لا لا، خد بالك معايا كمان، تعال نحلل بقى العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لذي القرنين. نبص مع بعض كده على الشاشه. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لذي القرنين نخش عليها اكتر، علم اداره الناس، انه قادر على تحويل الناس وقياده الناس. الدليل على كده ان ربنا اعطاه القدره على معرفه احوال الناس والتفريق بين الصالح والطالح. مش كده وبس، ربنا ذكر لنا قد ايه ذو القرنين كان بيستخدم الاساليب المتنوعه في اصلاح الرعيه واداره الشؤون، اسلوب الترغيب والتعزير والمكافآت اللي كان بيمنحها للمؤمنين من وقت لاخر. ما شاء الله ذو القرنين، واحنا بنتكلم عن مهاره الاتصال مع الناس، هنجد ان ذو القرنين كان عنده مهارات الاتصال بالناس متميزه جدا جدا جدا، وكذلك ايضا انه كان ينتقي الكلمات اللي تؤثر قلوب الناس، وده ان دل فانما يدل على حكمه ذي القرنين. فاول حاجه ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لذي القرنين هي علم اداره الناس، علم اداره الناس. طب العلم الثاني العلوم العسكريه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لذي القرنين، قد ايه كان بيسير من المشرق للمغرب ويقود الجيوش ويضبط الجيوش ويخطط تخطيط عسكري فعال، ما شاء الله. ادي علم من العلوم العسكريه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لذي القرنين. الامر الثالث العلوم التطبيقيه، علوم تطبيقية زي ايه؟ علم الكيمياء، علم الهندسة، ويظهر هذا من خلال بناء السد، اختيار المواد اللي يبني بها السد، المواصفات، طريقة البناء، اختيار الموقع. سبحان الله، سبحان الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده وايه ايه ايه الخصائص بتاعت الحديد ونعمل ايه بالنحاس وامتى تحط النحاس على الحديد. امكانيات عاليه جدا. ده يدل فانما يدل العلوم التطبيقيه اللي ما شاء الله قدر ان هو يعني يحصلها وبالتالي كان قائد ناجح جدا. يبقى ربنا وصف الان بالايمان ثم بعد ذلك وصفه بالعلم. الامر الثالث ما شاء الله تبارك وتعالى كان قدوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة عائشة بيسألوها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاقه إيه مع الناس, فقالت كان خلقه القرآن, كان قدوة لكل البشر. طب ذو القرنين, ذو القرنين ما شاء الله لقوة بالله كان عنده قدوة في تطبيق المنهج الذي أعلن عنه في شرق الأرض وفي غربها, كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. كان قدوة في إحقاق الحق وإبطال الباطل ما شاء الله لقوة بالله, انه امتى ينصر اهل الحق وامتى يعني يقاتل اهل الباطل. قدوه في اخلاقه ما شاء الله, قدوه في ايمانه وفي طاعته لله, قدوه في 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 تواضعه. ان بعد ما بنى السد ما اخذتهوش بقى نشوه النصر كده وتكبر, ولكن قال هذا رحمه من ربي, مش انا اللي عملت كده, ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفاني, ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفاني, انا ما عملتش حاجه. قدوة في الإيمان, قدوة في الأخلاق, قدوة في العمل, قدوة إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده, كل ده موجود في سورة الكهف وإحنا مش واخدين بالنا. ما إحنا ما كناش واخدين بالنا للأسف. من أهم ما يتميز به القائد إنه دايما بياخد بذمام المبادرة, ودي السمة الرابعة إلى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا في القرآن. يعني إيه بياخد بذمام المبادرة؟ إنه دايما هو أول واحد بيتحرك, اول واحد بيخرج, ما بينتظرش دايما انه يكون رد فعل. اصل الناس شتموا النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه؟ لا, احنا ما ننتظرش ان الناس شتموا النبي احنا هنعمل ايه, لازم احنا نبادر, لازم احنا اللي نجتهد, احنا اللي ننفذ. ما ينفعش ابدا بحمل احوال, احنا دايما نكون رد الافعال. القائد الناجح دايما بياخد بذمام المبادره. طب وذو القرنين كان بياخد بذمام المبادره ازاي؟ كان دايما هو اللي بيبدا. يعني مثلا امام مسجد عنده في المسجد مشاكل موجوده كتيره جدا, عنده مثلا باب مثلا مش عارف باب حنفيه مكسوره, بينتظر لما حد من المصلين يشوف الحنفيه ويروح يصلحها. لا, القائد الناجح يروح بسرعه ويصلحها ما شاء الله لقوة بالله. ذو القرنين ربنا لما اتكلم عنه كان دايما بياخد بذمام المبادره, بادر بالخروج بعد ان عزم عليه الى مناطق بعيده جدا في الشرق وفي الغرب كي يتحقق الخير ويصل الى هدفه وابتغاه. ما كانش بينتظر الناس يجوا له علشان يسلموا على يديه, لا, ده هو اللي كان بيروح للناس. خدوا بالكم يا جماعه, راح للمشرق وراح للمغرب, ده كل ده على رجليه. ما كانش في اياميها طيارات نفاثه ولا طيارات شبح ولا الكلام ده عشان يطوف الارض من مشرقها لمغربها, ولكن على رجليه رايح هنا ورايح هنا ليعلم الناس, رايح يعلم الناس, رايح يفهم الناس. لا ينتظر ابدا ان الناس يجوا له علشان يدعوهم للدين, لا, ده هو اللي بيروح للناس. مبادر, بلغ مغرب الشمس, مشرق الشمس. ايه ده ايه ده ايه ده, بياخد دايما بالبدره, بيدخل الناس في طاعه الله عز وجل, بيدخل الناس في الدين, في العباده, في الطاعه. الامر الثاني بعد ما اتكلمنا عن مساله الخروج من المشرق الى المغرب, نشوف الجزئيه الثانيه, المبادره كذلك في بناء الردم اللي هو السد. فبعد انواع المشكله التي كان يعيشها الناس بادر الى ايجاد حل عملي, ودي حاجه لم يسبق اليها ذي القرنين, ما شاء الله دايما بيجتهد بيبتكر بيطلع حاجات جديده جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني الامر اللي بعد كده من اهم الصفات اللي ميز ذي القرنين حزم قوه ما شاء الله لا قوه بالله, حزم وقوه وشجاعه. طب حزم وقوته ظهر في ايه؟ ظهر اولا الحزم والقوه في اتخاذ القرار, ما بيترددش, لو خد قرار ما بيترددش فيه. لما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنة, شوف القرار الواضح اللي قائم على العدل اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النكرة الى اخر الآيات. حزم ما شاء الله في اتخاذ القرار. الجزئية الثانية في الحزم ما شاء الله القوة في العقوبة واصدار الاحكام. الجزئية الثالثة في الحزم هي مسألة القوة في النجدة, انه بمجرد ما لقى ناس عندهم مشكلة بادر بسرعة انه يخدم الناس وينجدهم, ينجدهم من ايه؟ ينجدهم من المشكلة اللي هم كانوا واعين فيها. الحزم والقوة من اهم ما يميز القائد المسلم, وده اللي ربنا ذكره في مسألة ذي القرنين. بعد كده حزم وقوته في ارادته, عنده قوة ارادة غير طبيعية. بعد كده نخش على الصفة الستة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مسألة ذي القرنين, الرحمة. اهم ما يميز القائد رحمته,
عشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف ما شاء الله ذو القرنين لما حب يقول للناس السد ده في كلمة واحدة قال لهم أن هذه رحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني وضعها في يد ذو القرنين علشان يبني السد، علشان السد ده يكون كله رحمة للناس. كذلك أيضا من أهم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ذو القرنين أنه كان متواضع. نشوف كده مع بعض أنه كان متواضع. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ما شاء الله لك وتب الله اللي ربنا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى تعلمنا من خلال قرآنه تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. نجد ما شاء الله صفة التواضع كانت واضحة جدا في ذي القرنين، واضحة جدا زي ما قلت لكم لما بنى السد وقدر بالفعل هو يحجز يحجز يأجوج ومأجوج بأذاهم عن الناس، وأجد هذا البناء العظيم الضخم اللي عمله. أي إنسان بعد عمل عظيم ممكن يتكبر، شيخ بقى مشهور جدا ممكن يتكبر، واحد بقى عنده فلوس كتير جدا ممكن يتكبر، واحد بقى دكتور في الجامعة ممكن يتكبر، أي إنسان أمام أي عمل عظيم كبير ناجح ممكن يتكبر. إنما ذي القرنين سبحان الله تلاقيه على طول حط راسه في الأرض قال هذا رحمة ربي، مش أنا اللي عملت كده، ده ربنا هو اللي أعنى على كده. عايزين تشكروا ما تشكرونيش، شكروا ربنا. زي ما النبي بعد فتح مكة كده وهو داخل فتح مكة النبي حاطط راسه في الأرض كده صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة بتاعته حاطط دماغه في الأرض كده تواضعا. النبي اللي كان بيقول يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تواضع لي هكذا انزل أرفعك هكذا، إن شاء الله التواضع اللي كان بيميز ذي القرنين. الأمر الجميل الثامن هي مسألة الزهد فيما عند الرعية، مش سرقة ما عند الرعية، مش الحرص على ما عند الرعية. لما قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نديك فلوس علشان تبني السد، قال لا 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 أنا أخش فلوس، أنا أخش فلوس، أنا أخدمكم لوجه الله القدرة على إزداء الخدمات للناس كما كان بيقول ستيفن كوفي، أنا أخدمكم لوجه الله مش عايز فلوس، ما مكنني فيه ربي خير أعينوني بقوة بس. كذلك أيضا آخر بقى يعني طبعا بيقولوا نختم. طيب هنختفي إن شاء الله بهذه الصفات، بس آخر صفة كنا قلناها هي الزهد فيما عند الرعية. سؤال الحلقة بتاعت النهاردة يعني السؤال بيقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ذي القرنين صفات كثيرة جدا بها القائد ربنا سبحانه وتعالى يرفع من قدره ويرفع من شأنه. أنا عايزكم تذكروا لي أربع أو خمس صفات اللي ربنا يقدركم عليه من خلال الصفات اللي انتوا درستوها النهاردة. الواجب العملي أنا عايز النهاردة قيام الليل بأواخر سورة الكهف، ولكن هنسمع بقى ونقرأ الآيات اللي نزلت وردت في شأن ذي القرنين بالأسلوب اللي أنا قلت لكم النهاردة، بالصفات بالسمات اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لذي القرنين: الإيمان والعلم والتواضع والقوة والحزم والزهد فيما عند الرعية والرحمة والأخذ بزمان المبادرة. كل الصفات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ذي القرنين، الصفات دي هنبدأ بقى الدرس الجاي نقول إزاي نطبقها عملي على أرض الواقع إن شاء الله. سؤال النهاردة بعد طبعا الواجب قراءة وحفظ آيات سورة الكهف اللي هي متعلقة بذي القرنين وهي موجودة إن شاء الله دلوقتي قدامكم على الشاشة، والسؤال موجود قدامكم على الشاشة نحفظها ونقيم بها الليل النهاردة بعد الحلقة مباشرة، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نخش على الصفحة، ويريت برضو يحطوا لنا الصفحة على الشاشة قدامنا، الصفحة موجودة قدامنا إن شاء الله بإذن الله، بحيث إن إحنا نخش ونكتب إن شاء الله تبارك وتعالى أهم الصفات اللي إحنا استفدناها من حلقة النهاردة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شأن ذي القرنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العدا،
حتى تسود.